بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا تعريف علم الأصول المعروف المشهور بينهم، وذكرنا الإشكال الذي أورده المصنف على هذا التعريف، وهو أن وصف التمهيد لا ينبغي أن يؤخذ في التعريف، لأن التعريف لا بد أن يكون ضابطا موضوعيا بغض النظر عن المرتكزات الذهنية أو المؤثرات الخارجية أو التأريخية وما شابه. فهذا في الخارج دون في كتاب أم لم يدون في كتاب، هذا ما يشكل علم الأصول. يعني كأن علم الأصول في حقيقته لا بد أن تكون مسائله مدونة، إنزين قبل ما تدون هذا العلم ما يكون موجود. فهذا الإشكال وارد، وحل الإشكال السيد ذكرنا أنه يمكن حذف هذه المفردة، مفردة التمهيد أو التمهد إذا صح التعبير، ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. وقلنا يصير الحاصل ومغزى التعريف هو أن تقرأ هذه الكلمة ممهدة للاستنباط أو واقعة في طريق الاستنباط، نفس الحاصل من التعريفين يكون واحد. فهذا الإشكال يمكن رفعه بهذا الترتيب، أن يقال ممهدة، يعني تكون هذه القواعد مقدمة للاستنباط الفقهي، وهو كلام صحيح كما سيتضح من بيان فائدة علم الأصول بعد قليل. أنه كعلم المنطق بالنسبة إلى علم المنطق بالنسبة إلى باقي العلوم، حال الأصول هكذا بالنسبة إلى علم الفقه مقدمة لها. بعد ذلك أورد إشكال آخر، قال هذا هو الاعتراض الأهم اللي لا يندفع بمجرد تغيير الممهد إلى الممهد أو حذف الممهد ووضع الوقوع في طريق الاستنباط بدلا منه. هذا الإشكال لا يندفع بهذا الحل، وهو الإشكال شنو كان بالنسبة إلى المسائل اللغوية ظهور المفردات. قال هذه المفردات ظهورها استظهار معانيها، مثلا افرضوا في آية التيمم نفس ما مثل تيمموا صعيدا طيبا، انت لابد ان تعرف ما معنى التيمم، لابد ان تعرف ما معنى الصعيد، لابد ان تعرف ما معنى الطيب، هل الطيب هو النظيف ام هو الطاهر مثلا، التيمم هل هو بهذه الكيفية أو بكيفية أخرى، الصعيد هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب وهكذا. فلا بد من تمييز هذه الجزئيات، وهذا ليس داخلا في علم الأصول، ولم نرى أحدا أدخل بابا ضمن أبواب الأصول مثلا مفردات الفقه. مثلا باب عندنا مباحث الألفاظ، عندنا ما دي أصول عملية تعارض، آخر شيء مثلا يذكر مفردات الفقه نفهمها، صعيد شنو، تيمم شنو، حج شنو، خمس شنو إلى آخر. فهذا من الواضح، يعني من لا يحتاج إلى بيان أن هذه المسائل الجزئية ليست داخلة في علم الأصول. نعم هناك مسائل كروية في مرتبطة باللغة، مرتبطة بفهم المعنى، هي لا نمانع أن تدخل في علم الأصول، دلالة صيغة الأمر على الوجوب. هذه قاعدة، كل صيغة أمر بغض النظر هذا الأمر، هذه الصيغة صلي أو الصيغة ما أدري خمس أو الصيغة ما أدري تيمم، أيا كانت الصيغة، فهذه المسائل التي مرتبطة باللغة ولكنها تكون قواعد عامة ليست مسائل جزئية، لا نمانع أن تدخل في علم الأصول. فإحنا مشكلتنا بس مع القواعد الجزئية. بتعبير السيد بعد ما يقول ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، هذه القواعد العامة يسميها العناصر المشتركة، يعني شنو العناصر المشتركة؟ من وين نفهم؟ شلون نميز أن هذا عنصر مشترك ولا غير مشترك؟ بيان العنصر المشترك هو أن يقال بعض المقدمات في الأقيسة، في الأقيسة التي تقع في طريق الاستنباط، في عملية الاستنباط، بعض هذه المقدمات تكون لمواد خاصة، لمواد محدودة. يعني شنو لمواد محدودة؟ احنا ليش نستنبط؟ وين نستنبط الحكم الشرعي؟ في علم الفقه. علم الفقه شنو؟ العلم الذي يبحث عن حكم فعل المكلف، هذا تعريف الحين البسيط، علم يبحث فيه عن حكم فعل المكلف. فالمادة اللي نبي نبحث عنها في الحقيقة في علم الفقه هو فعل المكلف. نبي نشوف هذا شنو حكمه، إذا هذا الضرب الذي صدر مني هل حكمه الحرمة أم حكمه الوجوب، هذا ما أدري الشرب الذي صدر مني هل حكمه الإباحة أم حكمه الاستحباب أم الحرمة. فالمدار في علم الفقه هو فعل المكلف. من أي جهة؟ من جهة أنه فعل مثلا جميل أو حسن أو قبيح، لا ما لنا شغل بالحسن والقبح في علم الفقه، احنا من حيث الأحكام الشرعية الطارئة عليه. ففعل المكلف من حيث الأحكام الشرعية التي تطرأ عليه، وما لنا شغل بالأحكام العقلية ولا سائر الأحكام، كلامنا في الأحكام الشرعية الطارئة على فعل المكلفين. خب هذا علم الفقه، احنا قاعد نبحث أصول الفقه. العنصر المشترك هو القضية التي يأتي، قد يؤتى به، قد يستفاد منها في كل نوع من أفعال المكلف. مو نبي نستنبط أحكام أفعال المكلفين، فإذا كان عندنا قضية، هذه القضية يمكن الاستفادة منها في كل فعل من أفعال المكلفين، لا يختص بفعل دون فعل، لا يختص بفعل التيمم دون فعل مثلا ما أدري الوضوء، لا يختص بفعل الصلاة دون فعل ما أدري الحج، لا، هذا يشمل جميع أفعال المكلفين من حيث الحكم الشرعي، فهذا نسميه عنصر مشترك، قاعدة مرتبطة بكل فعل من أفعال المكلف من حيث الحكم الشرعي، هذا نسميه العنصر المشترك. فمثلا أن كلمة الصعيد معناها مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب مثلا، فرضا رحنا وبحثنا وميزنا وعرفنا معناه مثلا مطلق وجه الأرض، هل هذه القضية معنى كلمة الصعيد مطلق وجه الأرض، هذه قضية، هل هذه القضية عنصر مشترك يأخذ جميع المواد اللي في علم الفقه؟ يعني شنو جميع المواد؟ يعني جميع الأفعال التي تبحث في علم الفقه. لا، الصعيد في باب مختص به يبحث وهو باب التيمم فقط، لنرى ما هو معنى الصعيد، فهذا لا يكون عنصرا مشتركا. بل أوسع من هذا شوي، نوسع الإشكال، هذا في الحلقة الثالثة السيد ذاكرة. مثلا يعني من الإشكالات اللي ترد على التعريف المشهور، مثلا عندنا قواعد فقهية، هي قواعد، مو ما تبحث مسائل جزئية هالكلمة وتلك الكلمة، لا، قواعد. مثلا يقول لك قاعدة التجاوز، كلما تجاوزت عن المحل فابن على الصحة، قاعدة الفراغ، كلما فرغت من العمل فابن على الصحة، مثلا ما دي قاعدة الحيلولة إلى آخره من القواعد اللي تطبقها لعل في 100 فرع، قاعدة الضمان، قاعدة القضاء، القواعد اللي تبحث في القواعد الفقهية، سوق المسلمين إلى آخره. هذه القواعد ولو لها نوع شمول، لها فروع تحتها، قاعدة سوق المسلمين مثلا تحتها فروع، تقدر تطبقها على ما أدري على الجلد، تقدر تطبقها على الذبيحة، تقدر تطبقها على ما أدري هذه الذبيحة تلك الذبيحة، على الخروف على الإبل على إلى آخر. فلها نوع شمول، النوع عموما. فهل هذه الشمولية التي فيها والفروع التي تحتها وبمعونتها نحن أيضا نستنبط أحكاما شرعية؟ نستنبط ولا ما نستنبط؟ واحد يقول لك أنا حصلت لي دياي في بلاد المسلمين، آكل ولا ما آكل؟ تقول طبقا لقاعدة سوق المسلمين كل طاهر وأحمله على أنه مذكى. فهي قاعدة وتطبق على فروع متعددة. فهل يمكن أن يقال أنه داخل هذه القاعدة من مسائل علم الأصول، بما أنها شنو علم؟ إذا علمت بهذه القاعدة قد علمت بقواعد ممهدة يعني مساعدة مقدمة لاستنباط الحكم الشرعي. أنا بمعونة هذه القاعدة، قاعدة سوق المسلمين، استنبط أن هذا الدجاج طاهر ومذكى، فهل يدخل في علم الأصول؟ السيد يقول إذا أبدلنا ذاك التعريف القديم بهذا التعريف تنحل هذه المشكلة، لأن هذه القواعد ولو كانت لها نوع شمولية ونوع كأنها قاعدة كأنها أصل يرجع إليه في فروع متعددة، ولكن هذه الشمولية لا يجعلها تكون مسألة من مسائل علم الأصول. ليش؟ لأنها أيضا مختصة بباب، هذه القواعد الفقهية كلها مختصة بباب يعني أبوابها محدودة. قاعدة سوق المسلمين ما تأتي في ما أدري الزكاة، ما أدري قاعدة الحيلولة لا تأتي في ما أدري في باب الديات، تأتي في باب الصلاة، قاعدة التجاوز والفراغ في باب الصلاة، وهكذا ما أدري البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا على في باب القضاء ما يأتي في باب الصلاة مثلا. فهذه قواعد تحتها فروع ولها نوع شمولية وسعة في الأفراد، ولكن وتمهد لاستنباط هذه الأفراد، ولكنها ليست شنو عناصر مشتركة بالمعنى الذي قلناه، يعني لا تشمل جميع مواد أفعال المكلفين. هذا المراد بالعنصر المشترك. فبهذا التعريف الذي جاء به السيد المصنف يندفع إشكال المسائل اللغوية الخاصة، مفردات اللغوية، وإشكال أيضا هذه المسائل شنو القواعد الفقهية، وأهم إشكال ثالث هم جايبة في الحلقة الثالثة. فبهذا تندفع هذه الإشكالات. ولذا قال ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ونقصد بالاشتراك، شنو تقصد بالاشتراك؟ قاعدة الفراغ هم مشترك بين باب الصلاة مثلا وباب الحج، له نوع اشتراك بالنهاية. نقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها. شنو هذه الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها؟ أفعال المكلفين هذا اللي قلنا يشمل جميع المواد، لا يختص فقط فعل الصلاة، لا يختص بفعل الحج، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب. هذا مثال للعنصر المشترك، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، عنصر مشترك. ليش؟ لأن القاعدة هذه تستعملها من أول باب الفقه إلى آخره، فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة وجوب الصوم وهكذا. ما يقول لك صيغة الأمر في باب الصلاة تدل على الوجوب أو ظاهرة في الوجوب، لا، ما تخص بباب دون باب، بفعل دون فعل. وبهذا، بهذا التعريف الذي أبدلناه تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. جيد، حيث اي نعم تفضل. من بعد شنو قصده؟
وبهذا
اي نعم، وبهذا تخرج امثال كلمة الصعيد، وبهذا تخرج ايضا القواعد الفقهية. نعم، الحين سؤال حول كلمة الصعيد، انا ليش جبت اشكال القواعد الفقهية في كلمة الصعيد؟ هذا يعني امثال هذه الجزئيات اللغوية، يمكن قد يقال أنه يجاب عن هذا الإشكال بسهولة عن التعريف الأول، التعريف القديم المشهور، العلم القواعد الممهدة للاستنباط الحكم الشرعي. إذا قرينا ممهدة ودفعنا الإشكال الأول، يبقى الإشكال الثاني وهو ظهور المفردات اللي مرتبطة بباب دون باب، هذا الإشكال يبقى. نقول هذا الإشكال هم ندفعه بسهولة، وهو أن معنى كلمة الصعيد هل هو قاعدة؟ يقول هذه قاعدة، الصعيد بمعنى مطلق وجه الأرض، هل هذا قاعدة؟
ما نقدر نقول سيدنا بأن قد تكون قاعدة في حال تأتي مفردة إذا أتت في سياق معين تكون بهذا المعنى، وإذا أتت في سياق آخر، سياق معين آخر، تكون بمعنى آخر. مثل كلمة ظن تارة تكون بمعنى الاعتقاد في ظن، تارة بمعنى
اي نعم اقل من العلم. فهل هذا يخليها قاعدة، ولا كلمة الظن لها يعني معناها يتقبل المعنيين، معناها يتقبل الامرين، بالنهاية لها معنى واحد كلمة الظن، حتى لو تقول مثلا في سياق لها معنى اليقين، في سياق يصير لها معنى مثلا ما دون اليقين، نقول بالنهاية هذه كلمة معناها يقين ومعناها ظن. حين شلون نميز المشترك؟ مشترك معنوي، مشترك لفظي يصير. شلون نميز؟ بالقرائن، يعني مو دخيل في نفسي معناه، والكلمة له معنيان خلاص. هذه خارج عن اللفظ بعد، احنا كلامنا في اللفظ، هذا انا ميزت معنى اللفظ خلص معناه هذا، حين تي قرائن تاثر عليه بعد ما لي شغل فيه، هذا بحث اخر. احنا نبي نشوف هذه الكلمه ما معناها، يعني الاشكال اللي بالدقه اورده السيد ان فهم معنى الكلمه هل هذا هذا داخل في علم الأصول، لأنه ممهد لاستنباط الحكم الشرعي. إحنا نقول فهم معنى الكلمة هل هو قاعدة داخل في الفصل الأول للتعريف، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قد يقال أنه لا يرد، يعني يمكن دفع هذا الإشكال بهالجواب اللي ذكرنا، أنه معنى المفردات لا تكون قاعدة حسب الاصطلاح. وبعضهم هم أجاب قال لا قاعدة، أنا أسويها قاعدة، أقول كلما استعملت كلمة الصعيد فهي بمعنى مطلق وجه الأرض، بس ركيك يعني هذا الجواب شوي، أي كل شيء خليت بدايته كلما ما صار قاعدة، يعني معناه هذا أمر جزئي، مسألة جزئية، هو مجرد تعبير بكلما كان كذا فهو كذا، هذا ما يخلي مسألة كلية. كأن أقول مثلا زيد ولد منه، تقول لي ولد عمرو، أقول كلما كان زيد زيدا فهو ولد عمرو، ما يصير. فإذا ما قبلنا هذا الجواب أن معنى الألفاظ، معنى هذه المفردات، معنى مفردة الصعيد قاعدة، هذا الإشكال يندفع بالكلمة الأولى التي في التعريف، العلم بالقواعد. ولكن الإشكال الآخر وهو المرتبط بالقواعد الفقهية، لا يندفع بهذا الجواب، لأنها قواعد بالنهاية، قاعدة الفراغ قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، نعم ممهدة، ولكن ليست عنصرا مشتركا. هذا تماما. نعم. شلون
على القواعد الأصولية؟ أعرف القواعد الصرفية.
القواعد الصرفية هل يعني نقدر نقول أن الإشكال قد يرد؟ نعم، بس على المصنف هو ما يرد. إيه نعم. القواعد الصرفية إذا كانت دخيلة في فهم المعنى وصدق عليها أنها قاعدة مثلا قد تكون، وما صدق عليها أنها عنصر مشترك قد يصدق عليها أنها عنصر مشترك فتدخل في الأصول، يعني ما نمانع من هالجهة يعني. ومشكلة السيد هو المفردات، قواعد الصرفية إذا عدت عنصرا مشتركا فيقول ما عندي مانع خل تدخل في الأصول. مثلا افرضوا باب مثلا ما أدري باب المفاعلة يدل على المشاركة مثلا، هذا إذا كان عنصر مشترك بحيث يشمل جميع الأبواب له صلاحية الدخول في كل الأبواب ما المانع يدخل في مسائل علم الأصول. وهذا البحث هذا تمام الكلام في تعريف علم الأصول. ولكن هذا بحث يعني مختصر حول التعريف، أبحاثهم في التعريف إلى الآن إلى زماننا يعني النقاشات والأخذ والرد وإلى آخره، القدماء لهم تعريف، النائيني ياب تعريف، ما أدري السيد الخوي ياب تعريف رد على النائيني، السيد الصدر يرد على السابقين عليه، واللي بعد السيد الصدر هم يردوا عليه، بعضهم انتصر للسيد الخوي، فالمسألة شائكة يعني. مو مثلا من باب المثال الحين السيد يلتزم بأن القواعد اللغوية إذا شكلت قاعدة عامة عنصرا مشتركا تدخل في علم الأصول، نفس ما قلت مثلا باب المفاعلة يدل على المشاركة، هذا ظاهر كلمات أنه ما يمانع خل تدخل في علم الأصول، بعضهم يمنع يقول لا هذه مباحث لغوية خلها بصوب والمباحث الأصولية اعزلها. ففي خلافات في أصل التعريف وفي خلافات في المسائل كيف بعضها تدخل وبعضها ما تدخل، وهالبحث هذا يتكرر في علم الأصول تقريبا كل باب يبدأون فيه الأبواب الرئيسية في علم الأصول يبحثون هذا الباب، مثلا يبدأون بباب الاستصحاب يقولون تعريف علم الأصول يصدق على هذا الباب أم لا، يبدأون ما أدري بالتعارض مرة ثانية يبحثون نفس المباحث هذا التعريف يصدق على باب التعارض أم لا، بعضهم أخرج التعارض خلاها خاتمة عنوانها بالخاتمة لأن التعريف اللي جابه في بداية علم الأصول ما يصدق على التعارض اللي في آخر علم الأصول، فهالمشاكل هذه أن هذا داخل هذاك طالع والآراء المختلفة اللي فيه هذه مستمرة إلى آخر باب من أبواب علم الأصول، وفيه تفصيلات وفيه آراء ونقض ورد وإبرام. الحين هالمقدار على هالمستوى كافي بعد ما ندوخكم أكثر من كذا. هذا تمام الكلام في علم الأصول في تعريف علم الأصول. البحث الثاني هو الموضوع، موضوع العلم. قلنا سابقا إجمالا أن التعريف يعكس مسائل العلم، ولذا الحين قلنا أن كل مسألة لابد أن ترى هل يعكسها التعريف الذي جئت به في بداية الكتاب أم لا، مسألة البراءة هل يعكسها التعريف الذي جئت به أم لا، مسألة الاستصحاب، مسألة التعارض، مباحث الألفاظ وجزئيات مباحث الألفاظ، مثلا بحث المشتق داخل في التعريف ولا لا، السيد يطلع بحث المشتق، بحث مادي صحيح ولا عام يطلعه، ولذا ما يبحث في الأصول. فبعضهم يقول لا المباحث داخلة في علم الأصول، فالتعريف لابد أن يكون عاكسا، لابد أن يكون مرآة لكل مسألة من مسائل علم الأصول، ونقصد بالمسألة القضية التامة المكونة من موضوع ومحمول. نفس ما عندنا في النحو مثلا مسائل الفاعل مرفوع مكونة هذه المسألة من موضوع ومحمول، كذلك في الأصول عندنا مسائل مثلا صيغة الأمر يدل على الوجوب موضوع ومحمول، ما أدري الشك في التكليف مثلا حكمه البراءة مثلا، وهكذا. فالتعريف لابد أن يكون عاكسا لهذه المسائل. أما موضوع العلم فهو في الحقيقة عاكس لموضوعات المسائل، يعني نفس المسائل اللي انعكست في التعريف، أخذ موضوعاتها بس، خليك عن المحمول بس الموضوع أخذه، وأتي بجامع مشترك يشمل جميع هذه الموضوعات، يعني مفردة تعكس أو تشمل جميع هذه المفردات. ولذا بما أن شوي الإنسان في المفردات صعب عليه، مرات ما يحصل مفردة تعكس جميع هذه، تشمل تكون يكون معناها كلي شامل لجميع هذه الأفراد، بعضهم قال لا يمكن الإتيان بالموضوع لعلم الأصول، لأن هالمفردات هذه الموضوعات موضوعات المسائل أمور مشتتة، كل واحد من سمخ، كل واحد من وادي، وتجميعها تحت مفردة واحدة مفهوم كلي واحد غير ممكن، يعني اللغة لا تفي ما عندها المفردة هذه. فلذا بعضهم كالمحقق العراقي قال أصلا ما عندنا موضوع لعلم الأصول، موضوع واحد، كلمة واحدة تقدر تجيبها تقول هذه الكلمة الواحدة معناها معنى كلي أفراده كل موضوع من موضوعات مسائل علم الأصول، كل واحد تجيب يشمل جميع هذه الموضوعات، يقول ما عندنا. أما المصنف وبعض الأعلام السابقين عليه فيقولون لا، ممكن نجيب موضوع سوينا وصار، يعني ليش تقولون غير ممكن أو لم نستطع؟ بعضهم أصلا ياب دليل على عدم الإمكان، يعني ياب دليل برهاني على عدم الإمكان، احنا نقول لا ممكن واحنا نسوي ويصير الحين. فلنا موضوع، لنا كلي واحد يشمل جميع موضوعات مسائل العلم، هذا الكلي الواحد نسميه موضوع العلم، وبتعبير الفلاسفة هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، يعني عن المسائل المرتبطة به مباشرة. إذا قال موضوع علم الأصول يذكر لكل علم موضوع عادة ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه. هذا تعريف الموضوع، موضوع العلم شنو؟ أولا يكون جامعا بين موضوعات مسائله، يعني المسائل المكونة من موضوع ومحمول، قضايا حملية عندها موضوع ومحمول، أخذ موضوعاتها يجيب لها جامع مشترك، يجيب لها كلي شامل لها، هذا الكلي الشامل لجميع هذه الموضوعات نسميه موضوع العلم. وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع، يعني هذه المسائل اللي عندنا مو قلنا موضوعاتها ناخذها نكون منها موضوع، لها محمولات، هذه المحمولات في المسائل تكون أحوالا لهذا الموضوع، تكون من شؤون هذا الموضوع، طبيعي تكون من شؤونه، ما تقول مثلا فرضو ما أدري في علم الأصول ما تقول من باب المثال صيغة الأمر مثلا ما أدري مجزومة مثلا الجزم والرفع وما أدري الجر، هذه مو من شؤون المرتبطة بهذا الموضوع في مسائل علم الأصول. نعم في علم النحو هذا من مسائل علم النحو، أما في مسائل علم الأصول احنا نخلي صيغة الأمر، ولكن المحمول شيء خاص بعلم الأصول، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه. كالكلمة العربية، هذا موضوع، موضوع لأي علم بالنسبة إلى علم النحو مثلا. شنو الشؤون اللي نبحثها في علم النحو حول الكلمة العربية؟ رافع، ناصب، جار، إلى آخره. فالموضوع الكلمة، المحمولات اللي نسميها في يسمونها في الفلاسفة شنو؟ العوارض الذاتية، رافع ونصب ما أدري جر إلى آخره. هذا بالنسبة إلى علم النحو. وهذه الكلمة كالكلمة العربية، هذا الموضوع اللي لعلم النحو، وهو الكلمة العربية لها أفراد، فاعل، مفعول، ماضي حال، تمييز إلى آخره. هذه موضوعات ومسائل علم النحو. وعلى هذا الأساس حاول علماء الأصول، ليش حاولوا؟ لأن صعب مرات تحصل كلمة واحدة تفي بجميع هذه الموضوعات، تشمل جميع هذه الموضوعات، تكون عاكسة لها، مرآة لجميعها. تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يعني ما تخلو مسألة من مسائل علم الأصول إلا إذا خليتها بصيغة شنو؟ قضية حملية، إلا وتشوف موضوعها واحد من الأدلة الأربعة. إما يقول لك مثلا خبر الثقة حجة، فيبحث عن حجية خبر الثقة، فخبر الثقة من الأدلة الأربعة. ما أدري يقول لك مثلا ما أدري ظهور الكتاب حجة، الإجماع حجة، العقل حجة، وهكذا، وإلى آخره من المسائل، كلها داخلة تحت هذه الأدلة الأربعة. هكذا قال المتقدمون. حتى مثلا صيغة الأمر، صيغة الأمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب، فهم مرتبط بالأدلة الأربعة. ما تخرج مسألة من مسائل علم الأصول من هذه من أن يكون موضوعها أحد الأدلة الأربعة أو بعض هذه الأدلة الأربعة. وهذا هو المشهور، هو التعبير المشهور، عادة يقولون الموضوع هو الأدلة الأربعة. ولكن اعترض على هذا الموضوع باعتراضات يذكر المصنف بعضها، وفي نهاية البحث يجيب عنها، يعني يغير التعبير شوية ويجاوب عن هذه الاعتراضات. واعترض على ذلك بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا، فمسائل الاستلزامات، عندنا مسائل في علم الأصول الاستلزامات العقلية، يعني ما يحكم به العقل بحسب تبعا لحكم الشرع. مثلا الشارع قال هذا اللي ذكره، مثلا إن الحكم بالوجوب على شيء يستلزم تحريم ضده أو لا يستلزم. الشارع قال هذا العمل مثلا إنقاذ الغريق واجب، ضد هذا العمل شنو؟ ضد الإنقاذ، عدم الإنقاذ، أو الانشغال بأمر يمنعني عن الإنقاذ، مثلا افرضوا ما أدري الانشغال بالصلاة، هذا ضد للإنقاذ. هل إذا حكم الشارع بوجوب إنقاذ الغريق عقلي يستطيع أن يحكم بحرمة الصلاة؟ هل هذه الملازمة العقلية موجودة أم لا؟ هذه من مسائل علم الأصول، ملازمة عقلية. الشارع ما قال لي الصلاة حرام، عقلي هل يستفيد أم لا يستفيد؟ جيد، هذه المسألة، هذه الملازمة العقلية، كلما حكم الشرع بوجوب شيء كان ضده حراما، أو بتعبير المصنف الحكم بالوجوب على شيء يستلزم الحكم بحرمة ضده. هذه مسألة قضية حملية، هذا يستلزم ذاك. موضوع هذه القضية الحملية شنو؟ الحكم بالوجوب. يقول الحكم بالوجوب يستلزم حرمة الضد. إذا الإنقاذ واجب، الصلاة محرمة، فموضوع صار حكم، ما صار دليل، ما يبنى لا كتاب لا سنة لا إجماع لا إلى آخره. هذا من الاعتراضات. استعملنا العقل، ولكن السؤال اللي قاعد نسأله، المسألة اللي قاعد نبحثها في الأصول شنو؟ ما نبي الحكم العقلي، ما العقل مو دليلنا في الحرمة، نبي نستفيد الحرمة، حرمة الصلاة من وجوب شنو؟ من وجوب الإنقاذ. صحيح بالنهاية عملية عقلية، ولكن دليلنا ما هو؟ حكم الشارعي بوجوب الإنقاذ، هذا الدليل، هذا الذي يدلنا، هذا الذي يجعل ذهننا ينتقل. إيه نعم، لأنه ملازمة. فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، هل هذا الحكم من الشارع يستلزم ذاك الحكم لفعل آخر مثلا؟ إذ يقال مثلا إن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده أو لا يستلزم؟ فهذه موضوعها الحكم، والحكم ما حد قال أنه من الأدلة الأربعة، من الأدلة الأربعة. ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة. عندنا باب في حجية الظنون، منها الخبر، خبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن، فيبحث في علم الأصول أنه شنو، أنه حجة أم لا. هذا الظن جعله الشارع حجة مع أنه ظن، مع أنه لا قيمة له، هل أعطى الشارع قيمة له، قيمة علمية، قال اتبع هذا الخبر. هذا بالنسبة إلى خبر الواحد سهل، بما أنه خبر الواحد سنة يخبر عن قول المعصوم فهو سنة، فلا يأتي الإشكال، داخل في الأدلة الأربعة. ولكن في أشياء إحنا نبحثها، نبحث في حجيتها، وبعضهم قبل حجيتها، والحال أنه ليس داخلا ضمن الأدلة الأربعة. مثل شنو؟ مثل الشهرة. ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة، كالشهرة وخبر الواحد. ليش خربت الشرح؟ ليش ياب خبر الواحد؟ خبر الواحد المفروض في سنة، ما عندنا مشكلة. الشهرة اي نعم، الشهرة شنو يقصدون فيه؟ حكم مشهور بين القدماء، بين قدماء الأصحاب، هذا الحكم المشهور، الشيء، المسألة المشهورة، لا هو كتاب ولا عليه رواية، يعني مو سنة، ولا هو إجماع، مو واصل إلى حد الإجماع اللي الكل قال فيه، لا، مشهور بين القدماء، ولا هو عقل، شهرة، والبعض يرى حجية الشهرة. فهو من مسائل علم الوصول ويبحث في علم الوصول، ولكن مع ذلك ليس من الأدلة الأربعة. خب هذا واضح أنه ليس من الأدلة الأربعة. خبر الواحد كيف لا يكون من الأدلة الأربعة؟ الراوي الذي يأتينا بالخبر ونسميه خبر واحد، يعني في مقابل المتواتر، يعني الخبر اللي مو واصل إلى درجة التواتر ولو كان من متعدد، يسمونه خبر الواحد. هذا مو هذا الراوي قاعد يحكي كلام الإمام، فهو ينقل السنة، فهذا الخبر سنة، فشلون مو داخل في الأدلة الأربعة؟ المتقدمون اللي ذكروا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة كانوا يعتبرون أن نفس هذه الرواية اللي تفتح كتاب الكافي يقول لك شنو عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة قال الصادق عليه السلام كذا وكذا، يقول هذا المنقول فلان عن فلان عن فلان عن زرارة هذا هو السنة، هذا كان اصطلاحهم. فنفس هذا الموجود في كتاب الكافي هذا دليل، فيكون من الأدلة الأربعة وانتهى المطلب. اللي أورد هذا الإشكال، هذا الإشكال اللي قاعد نقرأ أن الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة، وقال أن خبر زرارة مو دليل، مو دليل من الأدلة الأربعة، ليس بالسنة. هذا لهم نكتة دقيقة، يقولون خبر زرارة ليس بنفسه سنة، كلام الإمام الصادق عليه السلام سنة، كلام الإمام سنة، هذا كلام زرارة، هذا مو كلام الإمام، كلام زرارة حاكٍ عن السنة. ففرقوا بين ما هو سنة وبين ما هو حاكٍ عن السنة. زرارة يحكي، ما أدري وهب ابن وهب يحكي، مع أنه ما أدري أكذب البرية يحكي، مو سنة كل شيء، ما كل رواية في الكتاب ما نقدر نقول أنه سنة. هذه الكلمات التي وردت في كتبنا الروائية سواء كان راويها زرارة ومحمد بن مسلم أم كان راويها ما أدري وهب ابن وهب البختري ما أدري، هذه حاكية عن السنة. تارة نقبل هذه الحكاية وتارة نرفض هذه الحكاية، فأنتم ما تقدرون تقولون هذا الكلام اللي منقول على لسان فلان عن فلان عن فلان بوسائط عن زرارة عن الإمام الصادق هذا هو السنة، لا، قولوا هذا حاكٍ عن السنة. فإحنا نبحث هل هذه الحكاية حجة يمكن الأخذ بها وتعذرنا أمام الله يوم القيامة، أو ليست بحجة لا يمكن التنجيز والتعذير بها؟
هذه السيرة أصلا ما عندنا سنة بالأصل، يعني كل
رواياتنا
يحاكي عن
فعل المعصوم. إيه نعم، اللي واصل لنا كله حاكي عن السنة، الحين في زماننا ما عندنا سنة. إيه نعم، يعني كلام الإمام حينما خرج أو إذا ثبت أن هذا كلام الإمام، مثلا بالتواتر قطعا هذا كلام الإمام، خلاص بعد هذا سنة. والألفاظ التي نقرأها أو نسمعها عن فلان عن فلان عن الإمام هذه حاكية، هذا يدعي، بتعبيرنا نقول يدعي أنه كلام الإمام، يحكي كلام الإمام، ولا هذا هو مو كلام الإمام. إذا ثبت أنه كلام الإمام نعلم أنه شنو، أن هذه، لا يعني غاية ما نعلم أن هذه الحكاية صحيحة، أنها كذا كلام صدر من الإمام، ولكن بالنهاية هذا كلام زرارة، هذا اللي واصل لنا كتاب الكليني، هذا كلام الكليني، بس اللي عندنا كلام الكليني، كلام الكليني يحكي كلام الإمام بوسائط، تارة يثبت لنا أن هذه الحكاية صحيحة فنعلم أن هكذا كلام قد صدر من الإمام، ولكن ما يخلي هذا الكتاب كتاب الإمام، بالنهاية كلام الكليني يصير، يبقى كلام الكليني.
في حال ثبت أنه
إيه نعم يثبت أنه من السنة، ولكن نفس هذا الكلام بالنهاية يبقى، اللي واصل لنا كلام الكليني واصل لنا، يعني مو واصل لنا كلام، ما تقدر تقول هذا الكتاب كتاب الإمام، لا، هذا كلام العلماء، كلام الرواة، نقلة الحديث. فالذين جاءوا بعد المتقدمين التفتوا إلى هذه الدقيقة، إلى هذه النكتة، فقالوا أن خبر الواحد هم مو سنة، أنتوا فرقوا بين الخبر الذي يخبرك عن كلام الإمام وبين نفس كلام الإمام، نفس كلام الإمام من الأدلة الأربعة، نعم، أما حكاية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام مو سنة،
هذا حاكن عن السنة وبحث طويل عرير عندنا في أن هذه الحكاية حجة أم ليست بحجة، ولا منو الشيعي اللي يشكك في أن كلام الإمام حجة أم ليس بحجة؟ ما حد يشكك، ليش نبحث حجية خبر الواحد؟ يتبين أن هذه الأخبار اللي وصلت لنا شنو؟ هذه ليست هي نفس السنة، كلام الإمام سنة، هذه حاكية، احنا نبحث هذه الحكاية نقبلها ولا نرفضها، فلان ثقة فنقبل منه، فلان غير ثقة ضعيف فلا نقبل منه. ففرق، ولذا جاب شنو خبر الواحد ضمن النقوض التي ترد على الموضوع. فصار الحين كم نقض؟ أولا مسائل الاستلزامات، لأن موضوعها الحكم، هل هذا الحكم يستلزم حكما آخر أم لا؟ مسائل حجية الأمارات الظنية، شهرة، خبر واحد، هذه اللي لا يصدق عليها أنها من الأدلة الأربعة. نعم مرة نبحث حجية الإجماع، نعم هذا بحث عن الأدلة الأربعة. مرة نبحث حجية الكتاب مثلا، أن الكتاب حجة أم ليس بحجة، هذا بحث عن الأدلة الأربعة. مرة تبحث مثلا كلام الإمام حجة ولا مو حجة، إذا نبحث مثلا فيكون بحثا عن الأدلة الأربعة. أما الحاكي عن كلام الإمام، الشهرة التي مثلا نفرضه قد تحكي كلام الإمام، هم الشهرة قد تكون حجيتها من جهة أنها تحكي كلام الإمام. الإجماع كذلك، بعضهم يرى حجية الإجماع من باب الحكاية، يقول هذا حاكٍ عن كلام الإمام. فهذه الحكايات هذه على تعبيرنا اللي هي ظنية بالنهاية، مثلا الشهرة وخبر الواحد، نبحثها ولا يصدق عليها أي من الأدلة الأربعة. هذا نقض ثاني. النقض الثالث على هذا الموضوع مسائل الأصول العملية. عندنا باب بعد مباحث الألفاظ، بعد حجية الظنون ومباحث الألفاظ، يدخلون في الأصول العملية اللي موضوعها الشك. إذا شككت مثلا في حرمة شيء، فما هي الوظيفة العملية؟ أنا شكيت، ما أدري الحين مثلا أكل لحم الأرنب حرام أم ليس بحرام، شنو وظيفتي الحين؟ شنو أسوي؟ أفرض ما عندنا رواية، ماكو أي دليل، وين الدليل اللي تقولون أدلة أربعة؟ مع أن هذا من عمدة مباحث علم الأصول، في ظرف الشك ما هي وظيفتي؟ مرة تدري الحالة السابقة فيصير باب الاستصحاب، مرة ما تدري شنو الحالة السابقة فيصير باب البراءة أو الاشتغال مثلا. فهذا ثلاثة أرباع الأصول أو نصف الأصول، أصول نصف علم الأصول هي مسائل الأصول العملية اللي براءة واشتغال واستصحاب. والحال أن كلها أساسها على أساس الشك، مبنية على الشك، يعني أنا شككت لا أدري ما هي وظيفتي فشنو أسوي؟ هذه الأبواب الثلاثة، البراءة والاشتغال والاستصحاب، تأتي لي تحل لك مشكلة الشك. والشك متى يصير؟ يوم اللي ما عندك دليل. فهذه فرضها أصلا فرض عدم الدليل، فكيف تقول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة؟ ومسائل الأصول العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائه. يذكرون في محلة أن الشك على أنحاء، تارة شك في التكليف، تارة في المكلف به، تارة تعلم بالحالة السابقة، تارة ما تعلم بالحالة السابقة، على التفاصيل التي في محلها. وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة، ما له شغل أصلا بالدليل، فرضها أصلا فرض عدم الدليل. في بداية باب الأصول العملية يذكرون، إذا لم تجد دليلا فلم تعلم فشككت، فيأتي هذا البحث العميق اللي في الأصول العملية. فهذه النقوض الثلاثة ترد على هذا التعبير، وهو أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. بعضهم حل المشكلة هذه، قال ماكو موضوع، ما نقدر نجمع بعضها بعض المسائل يشوف موضوعها الحكم، بعض المسائل موضوعها الشك، بعض المسائل موضوعها الأدلة الأربعة. فشنو الجامع اللي أنا أقدر أجيبه بين هالمفردات الثلاثة؟ مثلا نفرضه الأدلة الأربعة، الشك، الحكم، هالثلاثة أجمعها تحت عنوان واحد أقدر. بعضهم قال ما يمكن، يعني ماكو جامع في اللغة إلا إذا تخلق لي كلمة تقول سين صاد أي شيء، تقول هذا أنا أجعله جامعا للعناوين الثلاثة مثلا. فبعضهم أنكر قال ماكو موضوع لهذا العلم أصلا، موضوع موحد يعني لعلم الأصول. أما السيد فيقول إحنا نغير شوي في هذا التعبير، تعبير المتقدمين، ما نعبر بالأدلة الأربعة، نعبر بالأدلة المشتركة، ما نحددها بالأربعة. ويجيب بعد ذلك عن الإشكالات، عن النقوض الثلاثة التي وردت على الموضوع الذي ذكره المتقدمون. يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.